سأل على ربنا في الأصحاح 14 آية 11: وكان الله يسمع لي ويسره، رجع اتكل على ملك أرام، والنبي حاول يكلمه مرضيش، بل بالعكس أيضا سجنه في الأصحاح 16 الآية 10. على أي الأوضاع ربنا مشتاق يشوف كل نفس مثل آسى يهتم بإصلاح الآخرين؟ يبقى لأن عيني الرب تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحو. نفسه يلاقي واحد قلبه كامل وقلبه مشتاق لربنا، يقول أنا نفسي أشتغل معك. أيضا اهتم يهوشافاط في الأصحاحات 17-20، اهتم بالتعليم، اهتم بأن يطلب مشورة الرب من النبي، اهتم أن يكون القضاء عادلا، وأيضا اهتم أن يضع كل ثقته على الله ويتكل عليه. الحقيقة آسى كان إنسان يهتم بالتعليم على كل المستويات. ده بالنسبة ليهوشافاط. الجزء الأخير ملوك يهوذا إلى السد، وده جه سد أورشليم للتأديب بعد مرحلة طويلة من إنذارات الله المستمر. كل شوية ربنا يديهم إنذار لكن ما فيش فايدة، وانتهى الأمر بالسد بتاع أورشليم. احنا لابد ان نتكل على الله في حياتنا لكي لا نسبة. يقول في أصحاح 32 الآية 8: معه ذراع بشر ومعنا الرب إلهنا ليساعدنا ويحارب حروبنا. محتاجين دايما نكون مسنودين بنعمة ربنا. ينظر أيضا في هذا السفر يوضح مركز المال أو الغنى. حسقية كان عنده خير كتير وكان ملك صالح، ومنسى ابنه كان عنده خير كتير وكان ابن الشديد. الأولان اتكل على ربنا، ويقول في سفر الملوك الثاني: لم يكن مثله من الملوك، بينما منسى وعمل الشر في عيني الرب. الأولان حسقية أحيى الاحتفال بالفتح ودعا الشعب من المملكتين ودخلت أصواتهم إلى السماء. اهتم أيضا ببناء البيت الرب والعبادة في الأصحاح 29، بينما ابنه أعاد بناء المرتفعات التي هدمها والده. الأولاني دعا الشعب للطاعة للرب، ابنه أضم يهوذا وسكان أورشليم بالاتباع به. حسقية النبي كان غنيا جدا وكانت له كرامة كبيرة. يقول في الأصحاح 32 الآية 29: وأفلح حسقية في كل عمله. عبارة جميلة. 32:3 أيضا: اتكى على الرب ولم يكن يتله من الملوك، بينما ابنه بدل النجاح اقتيد الى باب مقيدا بسلاسل نحاس. من احبائي نشوف الصورة المؤلمة لمنسى ابن حصي. مش لان حصي انسان كويس يبقى ابنه لازم يكون كويس. ربنا يدينا نعمة لكي نعيش مقدسين لربنا، ونستخدم كل شيء من مال وكرامة لمجد ربنا. اخر حاجة قبل ما اختم هذه الاسفار، عشان هندخل على الفترة القادمة وهي موقف الشعب في أرض السبي، سواء شعب إسرائيل السبي إلى أشور، وبعدين نتقابل مع شعب يهوذا في السبي البابل. أحب أتكلم عن هيكل الرب في الكتاب المقدس. احنا لاحظنا ان الأسفار دي ركزت على اهتمام داود بإقامة بيت الرب وتنفيذه على إيد سليمان، وإزاي كانت المشكلة أحيانا أن كثير من الملوك الأشرار يتجاهلوا بيت الرب ويقيموا مرتفع. فكرة هيكل الرب بدت من أول سفر التكوين بعد سقوط آدم. بأمر إلهي بعد حسن مذبح في العراق. في الآية كان رئيس العيلة يقدم الذبيحة في العراق، وبعدين في أيام موسى صدر الأمر لي بإقامة الخيمة، خيمة الاجتماع 444 قبل الميلاد، واللي قام بالدور ده بطلئيل في سفر الخروج 25 لغاية 30. بعد خيمة الاجتماع لما استقر في كان بتمشي معهم في الرحلة، أقيم هيكل سليمان سنة 966 لغاية 586 قاعد فيها، وهدموا نبوخ الجسد في السادسة 586. بعد هيكل هيرودس، هيكل زروبابل، في الرجوع ده اللي هنتكلم عنه على طول المرة الجاية، لما رجع زروبابل وبدأ يبني هيكل، وقعد هيكل فترة لغاية أيام هيرودس لما عيد بنائه، وبعدين في الهيكل بتاع الضيقة العظيمة اللي هنسمع عنها في سفر الرؤية وفي سفر دانيال 9. في أيضا ثلاث هيكل اللي ما ننساهمش، هيكل حسقيال يشير إلى هيكل العهد الجديد هنتكلم عنه، هيكل القلب اللي بيقيمه روح الله القدوس، وأيضا هيكل السماء اللي أظهره سفر الرؤية. يعني ثلاث هيكل مهمين في العهد القديم والعهد الجديد، هيكل حسقيال، هيكل القلب، هيكل السماء. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة نتكلم عن هذه الهيكل لما نتكلم في الأسفار الجاية إن شاء الرب وعشاء. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد آمين. هناخد جولة جديدة في الأسفار التاريخية بعد ما أخذنا عصر الملوك وأصبح كلا المملكتين موجودين في السبي، اتقابلوا مع بعض بعد سبي إسرائيل وسبي يهوذا، ولم يعد طبعا في انقسام هناك بين مملكتين. الكتاب المقدس اتكلم عن العودة من السبي، وجد لمحات خفيفة عن بعض الأحداث اللي حصلت في أرض السبي. والعجيب ان الكتاب المقدس لم يتكلم بالتفصيل لا عن ظروف الشعب الدينية ولا المدنية ولا النفسية ولا الاقتصادية ولا التعليمية. كل ما كان يشغل الكتاب المقدس هو ازاي الله دخل بيهم الى ارض الموعد تحت التأديب لغاية ما القلب يتنقى يتقدس ويصرخ لربنا فيرجعهم وتتحقق وعود الله بالعودة من السبي. العودة من السبي تعتبر الحدث الثاني الهام بعد الخروج مباشرة، وبيعتبروه الخروج الثاني. إن كان الله قد أنقذ الشعب من عبودية فرعون فهو أيضا أنقذهم من عبودية بابل، بس الحقيقة استخدم في أيام موسى طريقة مختلفة تماما عن الطريقة اللي استخدمها في العودة من السبي البابل. بشعر في دراستنا للأسفار الخاصة بالعودة إلى أورشليم أمرين. الأمر الأولاني هو أن الله يريد من كل واحد فينا من خلال هذه الأسفار أن يشتاق ويئن ليعود إلى أورشليم العليا ويكون له نصيب في الأحضان الإلهية. أما الأمر الثاني وهو أن هذه الأسفار أظهرت أنه وجد أبطال والصديق على كل المستويات، على مستوى النساء، على مستوى الرجال، على مستوى الكهنة، على مستوى العلمانيين، على مستوى الموظفين وأصحاب المراكز الكبرى في البلاط في السجن. الكل وجد بينهم قيادات أو وجد بينهم أبطال عظماء. أضرب أمثلة من هؤلاء الأبطال لأن لو درسنا هؤلاء الأبطال يبقى كأننا درسنا كل الأسفار الخاصة بالعودة من السبي أو مع الأحداث اللي كانت أثناء السبي. من الشخصيات المشهورة شخصية عذراء، وفي سفر عذراء وأيضا سفر نحمية، والبعض بيعتبر ان الاثنين سفر واحد كان في الارض العبر. عبر كان قائد محبوب من الامبراطور الثالثي، ووثق فيه جدا، ومن خلال هذه الثقة اداله كارت بلانش انه يسمح لليهود بالعودة الى اورشليم، بل اداله ايضا اقامة حكم ذاتي مع حضورهم سياسيا للفرس. لا مجرد سياسيا احنا تبع الفرس، لكن يديروا كل امورهم كما لو كانوا دولة مستقلة. والعزيز في عبرة انه كان كاهن غيور قلبه متفد على الهيكل اللي لم يمارس فيه الخدمة الكهنوتية في السبت، لانه طبعا كان مثلي وقائم من انه يتمتع بالعبادة في الهيكل. من الحاجات الجميلة في شخصية عبرة انه يسمى الكاتب، لانه كان يشغله كلمة الله، وانسان عجيب في حبه لكلمة الله، وهو اللي جمع الاسفار في ارض السبت ونزل بيها لما نزل الى اورشليم. وان كان في بعض الاسفار الموجودة في الترجمة السبانية ما كانتش موجودة، فنسيب الموضوع ده لحديث مستقل فيما بعد. الشخصية الثانية الرائعة هي شخصية زروبابل، وده اول قائد قام باول دفعة للعودة من السبي الى اسرائيل، فعزرة 2 الآية 2. اشترك معانا رئيس الكهنة يشوع واخوات الكهنة في بناء المذبح لتقديم المحرقات وتنظيم العبادة. اهتم جدا زروبابل في اعادة الهيكل، لدرجة ان الهيكل بتاع سليمان اصبح يدعى بعد كده هيكل زروبابل، وظل قائما لغاية ايام هيرودس حوالي سنة 20 قبل الميلاد، لما قام هيرودس بإعادة بنائه من جديد. الشخصية الثالثة هي شخصية نحمية، هنتكلم عنها لما ناخد سفر نحمية. شخصية جميلة رائعة، إنسان قائد حي، مركزه كان ثاني في البلاط الملكي، كان ساق الملك، وكان ساق الملك ده لازم يكون إنسان يثق فيه الملك جدا، لأنه كان يخشوا أن أي حد يحط لهم السم في الخمر. وهو في السبي لم يكن قائدا دينيا، ولا حتى قائدا مدنيا، ولم يكن يحلم بشخصيته أن يقود الشعب في أي عمل، ولكن هو صاحب القلب النقي الطاهر اللي قلبه واكله على خلاص شعبه وعلى الناس الموجودين في اورشليم. ايضا في شخصيات اخرى زي شخصية مردخاي، انسان نسبي مجهود، سمعته ان انسان امين لربنا، امين لشعبه، امين للملك اللي بيخدمه، امين في كل تصرفاته، ومتبع وانسان يؤمن بالله القادر ان يعمل استمرار. بعد مردخاي ناخد بنت عمه استير، فتاة نجدية يتيمة، ربها مردخاي، علمها الايمان بالله، لها كلمات خطيرة ورائعة لما تقعد كده قدام ربنا تقول يا رب انت تعلم اني لم اشتهي ان اجلس على مائدة الملك، وتقول ان كل امجاد المملكة بالنسبة ليها كانت كفقة في التمر، سويش حتة قماشة فيها تمر. استير انسانة استطاعت ان تخلص شعبها بروح الرب، لا بروح العجرفة ولكن بالصوم والصلاة مع الاتضاع. ايضا في السبي يوجد 3 قديسون اللي شهدوا ربنا وقدروا ان يلقوا في النار ولا يسجدوا للصنم. وايضا وجد الكاهن والنبي حزقيال الذي لم يمارس الكهنوت قط في حياته لانه عاش في السبت، وربنا فرجوا على هيكل العهد الجديد وكتب لنا في اخر نبواته صورة خطيرة رائعة عن هذا الهيكل الذي يقيمه الرب في العهد الجديد. ايضا دانيال كان انسانا اسيرا في سجن يهوذا يكفي ان رئيس الملائكة غالبا جبرائيل يقول له ايها الرجل المحبوب جدا من الرب. ايه شهادة رئيس ملائكة لانسان جوه السجن يقول له ايها الرجل المحبوب جدا من الرب. ويكفي ان دانيال يبقى رجل الرؤى، رجل المملوء حكمة يعرف اسرار كثيرة وان كان بعض الاسرار اخفيت عنه، وايضا رأى رؤى كشفت لنا عن امور كثيرة خاصة بالاحداث من ايامه الى مجيء المسيح الاول والى مجيئه الثاني ايضا. واضح انه اذا مش المكان ولا الظروف اللي بتخلق القيادات، لكن النفس الملتهبة بروح ربنا اينما وجدت يمكن ان يكون لها دور خطير في الحياة، وشفنا امثلة من العينات القوية. في نقطة مهمة ان اغلب انبياء السبت يمتازوا بانهم انبياء رؤى. ربنا دايما يعزي ولاده في الضيق، فيوحنا الحبيب يشوف نفسه في يوم الرب ويرى الرؤية وهو في النفس. وايضا بولس الرسول لما اترجم نفسه اخذت الى السماء الثالثة، فدانيال وحسقيال وغيرهما شافوا رؤى كثيرة وهما في ارض السبت. لأجل التاريخ احب برضو اوضح نقطة عشان ما نتبكش. احنا عارفين انه الاول اسرائيل سجيت بواسطة اشور، وبعدين سنة 605 اول مرحلة من مراحل سبي يهوذا الى بابل، وسنة 597 المرحلة الثانية، وسنة 586 كانت المرحلة الثالثة والأخيرة. زي ما ربنا أخذهم بالتدريج على ثلاث مراحل لعلهم يتوبوا من مرحلة لمرحلة فكانوا يزدادون شرا، أيضا رجعهم دفعة ورا دفعة. الدفعة الأولى كانت تحت قيادة زربابل سنة 538، وللأسف اللي رجعوا بدل ما يبنوا بيت ربنا كل واحد قاعد يدور يديله بيت، وقاعد جه النبيان حج وزكريا وكانوا يشجعان الشعب على إعادة بناء الهيكل. فالدفعة زربابل، الدفعة الثانية تحت قيادة عزرا عام 458، الدفعة الأخيرة تحت قيادة نحمية عام 444. يعني نقدر كده عشان نبقى عارفين كويس، آخر مرحلة الثالثة للسبي 586 سنة 538 العودة الأولى لل 49,897 شخص بقيادة زربابل. سنة 516 بعد فترة تم هيكل الإصلاح بتاع الهيكل. في الفترة دي بعدها من 483 ل 471 حصلت أحداث اللي مذكورة في سفر أستير. سنة 458 العودة الثانية من 1754 واحد بقيادة عزرا. سنة 444 العودة الثالثة والأخيرة مع نحمية زي ما هنشوف في سفر نحمية. الحقيقة السفراء عزرا ونحمية قلت في الأصل كانوا سفر واحد، ونلاقي متشابهين. كل منهما بدأ بالمرسوم الملكي الفارسي بالعودة وانتهى بأورشليم. موضوع كل سفر عمل الله في هذا القائد، وأيضا الموضوع الثاني بناء الهيكل أو السور المرتبط ببناء النفس الداخلية وبناء الجماعة لكي تكون مقدسة ومملوءة بالرحمة والعدالة أو بالجو الظلمة اللي كان يشده. السفرين فيهم روح الصلاة بالاتباع والاعتراف في الأصحاح التاسع من كل منهم، كل واحد يشعر ان دي خطيته، خطية الشعب، زي ما قال نحن أخطيت أنا وكل بيت آبائي. ذات الاصحاح الاولاني. انتهى كل من السفرين بتطهير الشعب. السفر وزر اهتم بالجانب الديني الكنسي وبناء الهيكل، بينما نحمية اهتم بالجانب المدني وبناء السور، ولكن الاثنين ما ندرش نصيرهم عن بعض، والاثنين اخذوا الجانب الروحي، والاثنين كانوا في ثقة في عمل الله، وكان الله مركز العمل. السفرين يهتم بتذكير الشعب بوعود الله، مش بس الشعب ده، نحية يتكلم مع ربنا يذكره بالوعد الالهي اللي انت قلت. فكان كل منهم يهتم بالايه، يهتم بوعود الله، وكان قدامهم عبارة ارمية النبي يقول ايه في الاصحاح 29 الآية 10 والآية 14، لأنه هكذا قال الرب، إني عند 70 سنة كبني بابل أتعهدكم وأقيم لكم كلام الصالح بربكم إلى هذا الموضع، وأرد صبيكم وأجمعكم من كل الأمم. ده وعد إلهي في أيام أرمية. فكان عزرا وأيضا نحمية وكل رجال الله قدامهم هذا الوعد، واثقين ان يد الله لابد ان تعمل. هاخد بسرعة بعد المقدمة الطويلة دي، هناخد بسرعة سفر عزرا وسفر نحمية، هيبقى سهل قوي. سفر عزرا نقدر نقسمه على قسمين، الست اصحاحات الاولى العودة تحت قيادة زروبابل، القسم الثاني من 7 ل 10 العودة تحت قيادة عزرا، يعني المرحلة الأولى من العودة أو العودة الأولى، والثانية العودة الثانية. كان يشغل عزرا وهو بيكتب عن العودة الأولى ارتباط الشعب بكلمة الله، ولذلك يكثر كثير تعبير كلمة الله، وكان دائما يتكلم عن دور كلمة الله في حياة الشعب سواء الدينية أو الاجتماعية أو المدنية. وأوضح أن العودة من السبي إلى أورشليم هو تحقيق لوعود الله أو إتمام لكلمة الله، وأيضا بناء المذبح والهيكل هو تحقيق لكلمة الله. في العودة الأولى أوضح مقاومة الأعداء تارة بالخداع انهم هيساعدوهم، وطارة يطبطوا هنهم، ومرة اخرى يستأجروا بطلين، ومرة يحرضوا الملك ضدهم. لكن على اي الاوضاع، اي عمل ايجابي مفرح لابد ان يكون في مقاومة ضدهم. على اي الاوضاع ظهر النبيان حج وزكريا، وكان لهم اثر في شجاعتهم على العمل في بناء الهيكل. القسم الثاني بسرعة هو العودة تحت قيادة عزرا أو العودة الثانية. توجد فترة حوالي 60 سنة ما بين الأصحاح السادس وبداية الأصحاح السابع، وفي الفترة دي ظهر النبيان اللي هما حجي وزكريا، وبعد كده تم العودة على يد عزرا. في الفترة دي 60 سنة تمت أحداث سفر أسير، وحنتكلم عنها بعدها. الملك أرسل لعزرا وكان يعتز به زي ما واضح في الأصحاح السابع، وأوضح لنا عزرا إن المشكلة مش في العودة لكن في الإصلاح، لابد أن يعمل الكل معا. اجتمع الرؤساء عند النهر، وكأن الكنيسة كلها مجتمعة عند المعمودية. في الأصحاح الثامن الصوم وتقديم الذبائح، في الأصحاح التاسع اعتزال الرجاسات والدنس، في الأصحاح الأخير العاشر بكاء الشعب وتوبته وعزل نساء الغريبات. فإذا واضح في العودتين أن ما كانش اللي بيشغل ذهن القادة مجرد الرجوع من السبي إلى أورشليم، لكن رجوع النفس إلى الله خلال الكلمة والعهد الإلهي والتمتع بالحياة المقدسة. ربنا يدينا أحبائي زي ما عزرا قاد الشعب لكي يعيشوا مقدسين للرب ويبنوا هيكلا للرب، يدينا احنا كلنا ايضا نفلت من عبودية ابليس ويكون لنا كمال الحرية في الرب يسوع، ونتمتع بالحياة المقدسة لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد آمين. هنتكلم إن شاء الله النهاردة عن سفر نحمية، وزي ما قلت قبل كده إنه ما بيفصلش أصلا عن سفر عطرة ويأكل نفس الروح. أحب أبتدي بالعبارة اللي قالها نحمية في الأصحاح 13 آخر أصحاح، اذكرني يا إلهي من أجل هذا ولا تنسى حسناتي التي عملتها مع بيت إلهي ونحو شعائري. عبارة جميلة، اذكرني يا إلهي من أجل هذا ولا تنسى حسناتي التي عملتها مع بيت إلهي ونحو شعائري. نحمية زي ما قلت ما كانش كاهن ولا كان راجل دين ولا كان مسؤول عن قيادة شعبه، ولكن كان انسان يحمل قلب ملتهب بالحب نحو الله ونحو شعبه. ولذلك امن نحمية بالعمل الجاد بروح الصبر. يمكن نقدر نقول عذرا كان تركيزه على كلمة الله، نقدر نقول نحمية كان تركيزه على الصبر. الاثنين كانوا رجال عمل وموافقين في عمل ربنا. نحن الإنسان كان نسبي وربنا تالي نعمة واشتغل كساقي للملك، ولكن وهو في شمشم القصر لقي واحد اسمه حناني جاي من ناحية أورشليم قلبه وكره، فبدأ يسأل عن الأخبار في أورشليم. قال له الصراحة في بلاد في شر عظيم وعار، وسوق أورشليم منهدم وابوابها محروقه بالنار، هتعمل ايه يا نحمية؟ ايه سلطانك؟ قال كل اللي عملته جلست وبكيت ونحت اياما وصمت وصليت امام اله السماء. وقدم حتى الصلوه في الاصحاح الاولاني رائعه، يعتبر نفسه مشترك مع ابائه في الخطا. ما ادريش يا رب انا هعمل ايه، انا انسان زي ما انت شايف بعمل ببذل كل جهدي وما دوش خطأ الناس اللي في أورشليم اللي كانوا مش عارفين شغلهم والقيادات في الزانة والدول كل اللحظة. أبدا، كل ما يشغل قلب نحمية هو أن نعمل بروح الاتباع والانسحاب أمام الله. لم يكن من شغل نحمية بنكده، لكن يشغله آلام إخوته، ولذلك التقى مع الملك وكان مضمون وكان وجهه مقلد لدرجة ان الملك قال له لماذا وجهك مقلد وانت غير مريض؟ ما هذا الا كآبة قلب. ودي كان ممكن تضيع رئاسته لانه كان ممنوع عند ذلك الحين اي واحد يقابل الملك وهو مقلد الوجه، وخاصة انه مقلد عن دولة مستعمرة من هذا الملك. لكن هو كان يؤمن انه لابد ان يقدم حياته فدية من أجل الشعب. نحن يؤمن بالعمل الخارجي الصوت والعمل الداخلي أيضا الاثنين صاروا مع بعض، يصلح الشعب ويزيده للأسوار. ما ده الأول ابتدي الصور ولا ابتدي الحياة الداخلية، لكن الاثنين يشتغل مع بعض في روح عمل وروح حياة. نحن أيضا زي ما هنشوف إنسان لا يقف عن الجهاد، استخدم الاعداء كل الطرق لتحطيمه، مرات بالكلمات اللطيفه ومره بالعنف ومره بمؤامرات ومره هي بالملك عليه. ما كانش يشغل ابدا، الانسان يشعر النهارده اليوم يوم عمل وليس يوم يضيع في حياته. الحقيقه انا بحس ان اذا حبينا ان نكون قاده احياء ونقدم قوات احياء للكنيسه، يريد كل طفل يتعلم من نحمية كيف يعمل في كرم الرب. نحمية يشتغل في هدوء وايضا يعمل بروح القوه. والحته الجميله فيه انه يشرك الكل في العمل، ما مش الدنيا كلها بايظه، العالم كله في التاني، الحياة انا هعمل ايه وانا هفتح العالم. لكن اشتغل مع رئيس الكهنة، اشتغل مع الكهنة، اشتغل مع الرؤساء، اشتغل مع الشعب، ما سابش حد حول البلد اللي كانت بيقول عنها لما جه حناني وقال ان البلاد في شر عظيم وعار، حولها الى خلية نحن لا تتوقف عن العمل، وكان هو قدوة للعمل الجماعي. ما كانش هو يدبر ويروح يقعد في مكان آمن، بالعكس كان هو قائد الدنجن ويقيد في ايد الشغل لغاية ما العمل يخلص. من اصحاح واحد لاصحاح اثنين كان عبارة عن استعجاج للعمل. نحمية كان يشعر بالحضرة الإلهية، يقول بني الملك المحيي هو الرب الذي انا واقف امامه، لكن بإيه قالها، لكن يقول فصلمت الى اله السماء وقلت، تقول قدام الملك، قال لا انا واقف قدام الله اولا. نحن ايضا يواجه المستهزئين ولا يداري بالمقاومه، بل يعمل بكل قوه. في الاصحاحات من 3-6 يبتدي في البناء، في الاصحاحات من 7-12 يبتدي يثبت العمل، يعني الحراسه بيهتم بالشريعة الإلهية، ثم بقراءة كلمة الله، بناء الروحي، التعهد بتقديمات للرب، تنظيم السكنة في يهوذا، تدشين الصيف، كل هذه الأعمال قام بها نحم. أيضا في سفر نحمية نلاحظ أنه اهتم بالإصلاحات. فنحمية ذهب واحدة بابل ورجع مرة ثانية لإيكاو من أخبار، فبدأ يفرز الغرضة بقى بسفره ورد حقوق الرب، وبدأ تنفيذ الشريعة حفظ يوم السبت، رفض الزيادات بالوثنيات تماما في الأصحاحات 23-24. بنت الفكرة العامة لسفر نحمية، ويهيأ لي الحقيقة ما فيش حد يعني ذي علاقة حاجة بالكنيسة ما درست سفر نحمية. كل ما عايز اقوله قبل ما اختم سفر نحمية، اذا ما ديك ايدك للعمل تأكد ان عدو الخير هيستخدم جميع الوسائل، تحطيم نفسي، مؤامرات في الحرب ضدك، استخدام الناس حتى اللي في الداخل ضدك. لكن اولاد الله يقولوا الهنا يحارب عنا، أصحاح 4:20، إلهنا يحارب عنك. خط دائما ربنا قدامك ولا تتوقف عن العمل باستمرار. الحقيقة شخصية عزرا وشخصية نحمية الاثنين شخصيات جميلة رائعة، رغم أن ده يمثل دائما مختلف تماما عن الثاني، لكن الاثنين اتحدوا في الفكر، والاثنين اتحدوا في العمل، والاثنين كملوا بعضهم البعض، لأن كل واحد موهبته مختلفة عن الآخر. النهاردة بعد ما خدنا العودة الأولى على يد زروبابل، والعودة الثانية على يد عزرا، والعودة الثالثة على يد نحمية، بعد كل هذه الصورة حب ربنا يدينا صورة خطيرة عن عمل إلهي جوه السبي في الفترة، زي ما قلت قبل كده، ما بين العودة الثانية والعودة الثالثة. وهي الأحداث اللي تمت في سفر إسكيل، ودي تستحق ما هنتكلم عنها في شيء من التفصيل إلى حد ما. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة وفتح قلبنا باستمرار لأن نعود إليه، وأن نبني للرب هيكلا مقدسا في الداخل، وأن نبنى صور أورشليم اللي يقول عنه زكريا إن الرب نفسه أنا صورها، ويتكلم عن المجد بتاع أورشليم الداخلي ومجدها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الروح القدس الله الواحد امين. قدم لنا الكتاب المقدس سفري عزرا ونحمية، وشفنا ان سفر عزرا يؤكد الجو بتاع السبي المرهب، قيادات حية وكانت تؤمن بالعمل الجاد خلال كلمة الله. وعزرا بسمي عزرا الكاتب وهنتكلم عنه فيما بعد ازاي كان عامل مجمع مخصوص لجامع الكتاب المقدس وكان يهتم بكلمة الله فوق كل شيء. وايضا جت شخصية زي محمد وكان يؤمن مستعذرة بالبناء وكانت وسيلته الصلاة بكل قوة والثقة في عمل الله معه رغم المقاومة الشديدة من الداخل ومن الخارج. وسط السجن وجد ايضا شخصيات حلوة زي مردخاي واستير. قصة استير لها معاني كثيرة، هي قصة حقيقية واقعية لفتاة يتيمة مسكينة رباها ابن عمها مردخاي وأقيمت وليمة في بلاد فارس بواسطة أحشاويش وطلب الملك من الملكة أنها تحضر ولكن رفضت أن تحضر وليمة لأنه كان سكران وكان غير لائق أن هو كل الرجال معه في وضع دور يناسب أن وشتي الملكة تصحى. ودبرت مؤامرة لطرد وشتي من المملكة وكان بتدبير ربنا العجيب أن تستير الفتاة اليهودية الجميلة واضطرت لكي تكون ملكة في ذلك الحين. العجيب أن تستير أنقذت شعبها لا بجمالها ولا بسلطانها ولا بحية البشرية ولكن نرى خطة الله العاملة. استخدم استير، استخدم أحداث قديمة، يستخدم ربنا حتى الأحلام، يستخدم أخطاء هامان، ربنا يشتغل بكل الطرق لتحقيق الخلاص. الحقيقة بنتكلم كتير عن استير وبننسى مردخاي. مردخاي هو الجندي المكروه، إنسان تقي واخد مركز بسيط في القصر الملكي ولكن كان أمينا كل الأمان، أمينا لإلهه وأمينا أيضا للملك وأمينا أيضا في عمله. هامان كان إنسان من بني عماليق من قصر عماليق، وهنا نشوف هامان اللي خطط لقتل كل الشعب اليهودي وهو من عماليق اللي شاول مرضيش يقتله، وكأن حتى خطأ شاول الملك القديم جاب آثار بعد كده في أيام السبي. مردخاي كان إنسان تقي متواضع وليه صلاة جميلة في التكملة الموجودة في الترجمة السبانية، يقول له أنت تعلم يا رب إن أنا لم أثبت لهامان ليس عن كبرياء ولكن من أجلك أنت يا رب، وأنا مستعد أن أقبل قدمي من أجلك أيضا. صورة لذيذة ممتعة للإنسان المتواضع. رفض تماما أن يسجد أمام هامان، وكان السجود يقدم كمال الأداء. كل الرجال البارات الملك يسجدون لهامان الرجل التالي للإمبراطور أو للملك، ومردخاي رفض. وهامان وأهله خاصة زوجته مع أصدقائه دبروا قالوا مش ممكن ننتقم من واحد زي مردخاي وحده، لكن لابد أن يباد شعب مردخاي كله عندما عرفوا أنه يهودي. وبالفعل أخذ خاتم الملك وأصدر أمره بقتل جميع اليهود في يوم واحد. مردخاي كإنسان مؤمن لبس المسوح وبالتالي ما كانش ممكن يجي القتل، وبدأ ينادي بصوم ورفع قلبه هو وشعبه لله. وإستير بعتت له باختصار قال لها عبارة جميلة، قال لها بص يا إستير ربما لأجل هذه الساعة ربنا بعتك لهذا العمل، بيكي من غيرك الخلاص جاي جاي لأن ده خلاص جرب ربنا، لكن انت يا كسبانة يا خسرانة، اذا اشتغلت انت الكسبانة واذا ما اشتغلتيش انت الخسرانة. هنا احتاجي صورة حية لمفهومنا في العمل. ربنا مش محتاج لعملنا، بينا من غيرنا هيتمم الخطة الالهية بتاعته لخلاص الناس. لكن احنا المحتاجين ان نعمل في كرمرات زي ما بيقول بولس الرسول انتم اكليل. كل واحد يلبس اكليل بولس الرسول يشعر كانه هو لابس الاكليل. هو الكسبان، مش كسبان لانه هياخد مجد اعظم في السماء، لكن اعماقه في الداخل تشعر بشبع حقيقي حينما يرى الاخرين متهللين ومتمتعين بالشركه مع الله. استير لم تستخدم وسائل بشريه بل صامت وحضرتها تؤاد زين وبصر صامت، ولكن استير صامت والتجأت لربنا وبدأت تشتغل. لما اشتغلت أدأنت وليمة، حضرها الملك وحضرها أيضا هامان، وهامان هنا يرمز لإبليس لأنه الإنسان اللي أخذ كرامة وسلطانا على العالم وانتزع خاتم الملك، أي صار صاحب سلطان على الناس الأشرار، وأراد أن يبيد كل الناس في يوم واحد. لكن لابد الله يعمل تخطيط لتحطيم خطة هامان. آنت الوليمة وانبسط جدا هامان بالوليمة وفرح انه الوحيد في كل المملكة اللي دوني مع الملك في الوليمة لم يتمنى، وبدأ كبرياء يشتغل أكثر، وزوجته أصدقائه رفضوا الصليب ومردخاي. ولم يكن يعلم هامان انه كان بيخطط وبيعمل هذا الصليب لنفسه، هو رسول الشيطان يظن انه يهلك ويجدد ولا يدري انه يهلك نفسه ويخطط السلطان. عملت وليمة اخرى والملك سأل برد استير الملكة عن طلبتها، وكشفت القصة وقالت اننا سأقتل بسبب هامان. وكان ربنا اشتغل ايضا قبل كده مع بالاحلام، فتذكر وبالاحداث القديمه فتذكر الملك ما صنعه مردخاي وهو بيقرا في كتاب اعماله ازاي كان امين وانقذه من مؤامره لقتله. وكان سال هامان ايه اللي ممكن يعمله الانسان يحبه الملك، قال مين هيحبه اكتر منه؟ باختصار قال له انه ياخد الفرس بتاع الملك ويلبس تاني الملك ويلبس ثياب الملك وينادى قدامه هكذا يفعل بالرجل الذي يحبه الملك. قال له اللي انت قلته كل ده صرت تصنعه مع مردخاي. فمردخاي ساب نال كرامه وبدا هامان يطير لطير، وانتهت القصه بان مردخاي استلم خاتم الملك وانقذ كل الشعب في يوم اللي كان يقتله بينما هامان لقتل الشعب. والشعب كله صنع وليمه وسميت وليمه الفورين، كلمه فورين هي معناها القرعه، لان هامان عمل قرعه يعرف اليوم اللي يقدر يبيد في الشعب عن طريق التنجيم، طلع التنجيم دوار. في القصة دي أحبائي ثلاث ولايات. الوليمة الأولى صنعها أحشوريوس الملك، والوليمة الثانية صنعتها إستير، والوليمة الثالثة وليمة الفوري. وليمة الثلاث ولايات دول يمثلوا الأولى وليمة العالم اللي تنتهي بخلاص وإبادة ولا تعطي شبعا ولا فرحا. وليمة استير تمثل فرح الإنسان في وسط الضيق وألامه، وليمة الفورين تمثل فرح الإنسان بالقيام. أقدر أقول إن الوليمة الأولى هي فرح العالم اللي لابد أن يزول وينقلب إلى مرارة، الثانية فرح الإنسان المتألم اللي يعمل الله خلال هذا الإيمان، الوليمة الثالثة هي فرح القيامة.